إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم توجيهات رمضانية سلسلة من التوجيهات الإيمانية الرمضانية، نتفيأ خلال ظلالها مزيدا من الإيمان وتهذيب النفس والمعرفة، وتكسبنا واقعا إيجابيا في التربية والسلوك. توجيهات رمضانية
من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمعنا أيها المستمعون الكرام حلقة بعنوان مع القرآن في رمضان. إن هذا القرآن العظيم هو الشفاء والهدى والربيع والبشرى والروح والنور. ارتبط هذا القرآن برمضان أكثر من غيره، ففيه أنزل القرآن، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد وصف الله تعالى التالين له بوصف عظيم، وهو أن تجارتهم مع القرآن لا يتطرق إليها الخسارة. فقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولعلي أيها المستمع الكريم أطرح على مسمعك المبارك وصايا أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياك والمسلمين بها، وتصل إلى 20 وصية، وهي على النحو التالي: الوصية الأولى: اعلم أن صلاحنا وهدايتنا مرتبطة بالقرآن وما دل عليه القرآن، وشيء بهذه المكانة يجب علينا أن نوليه اهتمامنا البالغ وجهدنا الكبير، قراءة وعلما وعملا وتعلما وتدبرا، لأن هذه مقاصد عظيمة من إنزال القرآن الكريم. الوصية الثانية: إن الإقبال على الله تعالى يكون بالأعمال والأقوال الصالحة، وإن من أعظمها وأفضلها هو قراءة القرآن، فكيف إذا كان ذلك في شهر رمضان؟ فهنيئا لك أخي المستمع الكريم إقبالك واهتمامك وجهدك في تحصيل الخير في شهر الخير. فأكثر من قراءة القرآن، فبقدرها تعطى الجزاء الأوفى. الوصية الثالثة: هل فكرت في وضع برنامج في الختمة الواحدة ما يربو على 3,000,000 حسنة والله يضاعف لمن يشاء؟ فاعمل ما تستطيعه من القراءة لتحصيل تلك الأجور العظيمة. الوصية الرابعة: بلغت الهمم عند بعض الناس أن يختم في كل 3 ليال ختمة، بل وقد مضى على أحدهم أيام كثيرة وهو يختم كل يوم ختمة، وهذه لا شك فتحات يفتحها الله تعالى على من يشاء من عباده. فكن مبادرا تريد ما يريده القوم من الفضل العظيم. الوصية الخامسة: حاول أن تقرأ القرآن بالتدبر والتأمل، قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فإن ثقل عليك الأمر فاجعل لك بعض ختماتك تدبرية وتأملية لتحصل على كلا الحسنيين، الأجر والتدبر. ومن الخطأ أن يفهم أن التدبر هو لدى العلماء أو طلاب العلم فقط، بل إن آيات القرآن في مجملها واضحة نسبيا لكل قارئ، وهو جميل جدا أن تستصحب معك ورقة تسجل فيها ما يشكل عليك فتسأل عنه أهل العلم. الوصية السادسة: قد تجد أناسا أعرضوا عن القرآن قراءة وتدبرا، فهؤلاء لا تتشمت بهم، بل ادعو لهم وأشفق عليهم وقم بتوجيههم، فلعل قلبا يسمع منك ويهتدي فتحظى بمثل أجره. الوصية السابعة: من الممكن أن تجعل في بيتك ومع أولادك جلسة قرآنية خلال أيام رمضان مدارسة للآيات ومعانيها ولو كانت قليلة، فالقليل مع القليل يكون كثيرا. وحدثني أحدهم قائلا: كنت مع أولادي في حلقة قرآنية في كل جمعة ولمدة نصف ساعة فقط من عصر الجمعة، واستمر برنامجنا هذا فختمنا بحمد الله تعالى تفسير ابن كثير كاملا خلال 3 سنوات قراءة وتعليقا. فهذه حصيلة لنصف ساعة فقط من كل أسبوع، فما أعظمها وأبركها وأجملها، فاجعل لك مثلها فهي خير عظيم وثواب جزيل. الوصية 8، حاول عند قراءتك أن تجمع نوايا عديدة كنية القراءة ونية طلب العلم ونية التدبر ونية الاستشفاء بالقرآن وغير ذلك، فافعل هذا لتجتمع لك الأجور العظيمة المتنوعة بالعمل الواحد. الوصية 9، حاول ربط أولادك بالقرآن تعلما وتعليما وتلاوة، ومن صور ذلك ضع لهم سؤالا في كل يوم من أيام رمضان، ففي اليوم الأول ضع سؤالا يكون جوابه في الجزء الأول من القرآن، واليوم الثاني سؤالا جوابه في الجزء الثاني من القرآن، وهكذا، وقم بتكريمهم نهاية الشهر، فهذه طريقة ناجحة لربطهم بالقرآن. الوصية 10، يقول أحدهم: كنت خلال شهر رمضان بشكل يومي أطلع اطلاعا عاما على تفسير ما سيقرأه الإمام في ذلك اليوم في صلاة التراويح، فلمست لذلك الأثر الكبير في ربط القلب مع القرآن أثناء الصلاة. ويقترح لذلك كتاب زبدة التفسير، فهو مختصر ومفيد ويقع في مجلد واحد، يحتوي المصحف والتفسير. الوصية 11، تذكر دائما أن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فتذكرك هذا يدفعك إلى قصد الرفعة في الدنيا والآخرة، وهذا يستلزم الارتباط في القرآن قراءة وتعلما وتعليما وتدبرا. الوصية 12، إن قراءتك للقرآن في المسجد قد تكون في الجملة أولى من القراءة في البيت، وذلك لوجوه عدة، منها أن جلوسك في المسجد عبادة أخرى، وكذلك تحظى بدعوات الملائكة لك بالرحمة والمغفرة والتوبة، ومنها أن لا تنشغل بشيء آخر من أمور الدنيا، ومنها أيضا تشجيع من حولك لك في القراءة وغير ذلك من المصالح. أما إذا احتف بالقراءة أمر آخر يستلزم البيت ونحوها، فقد يقال بأن ما كان في ذات العبادة أولى بالمراعاة مما يحتف بمكان العبادة أو زمانها. الوصية 13، إن كنت حافظا للقرآن أو شيء منه، فإن شهر رمضان فرصة عظيمة لضبط هذا الحفظ وإتقانه، فاجعل لك مشروعا في هذا واستشر فيه من تراه مناسبا لتسترشد برأيه. وجميل أن يشرف على مشروعك هذا أحد المختصين. الوصية 14، هل فكرت أن تبدأ في هذا الشهر المبارك مشروعا عظيما لك، وهو البداية في حفظ القرآن، حيث يقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أخي المستمع الكريم، إنك حين تفكر التفكير الجاد في هذا فهو أول خطوات النجاح، فبقي عليك الاستشارة والمبادرة في ميدان المسابقة للبداية بحفظ القرآن، وما هي إلا 2 سنين وقد حفظت القرآن عن ظهر قلب. يقول أحدهم: كنت خارجا من المسجد فوقفت قليلا عند بعض الإعلانات فقرأت مشروعا لحفظ القرآن فاستهواني ذلك، وقمت بالاتصال والمبادرة ونزلت إلى أرض الواقع، فما توقعت ذلك التيسير، فحفظته بحمد الله تعالى في 2. فلعلك تجعل شهر رمضان انطلاقة لك في البداية في حفظ كتاب الله، وهنيئا لك إن كان كلام الله تعالى في صدرك ويدخل معك قبرك ويشفع لك عند ربك، فهنيئا لك ذلك، ولو حفظت بعضه فهو إنجاز كبير. الوصية 15، حاول عند قراءتك السؤال عند آية الوعد
والاستعاذة عند آية الوعيد، فلعل الله تعالى أن يستجيب منك فيعطيك ويعيدك. الوصية 16: كن من خلال قراءتك مصححا لسلوكك العملي والقولي، فعند قراءتك مثلا للنهي عن الغيبة تجنبها، وفي النهي عن الظلم ابتعد عنه، وهكذا. فالقرآن الكريم نزل تشريعا ونزل لإصلاح قلوب العباد ونقوتها. الوصية 17: شهر رمضان فرصة لتصحيح التلاوة على مقرئ جيد لبيان الأخطاء واللحون وتصحيحها، فبالإمكان أن يكون هذا البرنامج خلال الشهر كاملا بواقع جزء في كل يوم. الوصية 18: عند عزمك على مشاريعك القرآنية في رمضان، سواء كانت في الحفظ أو التلاوة أو التدبر أو غيرها، فلا بد من الصبر والتحمل، فهو مفتاح لجميع هذه المشاريع، فمن فقده فقد يفقد شيئا كثيرا مما سبق. الوصية 19: عندما يفتح الله عليك بكثرة القراءة للقرآن، فأكثر أيضا أنت من الحمد والشكر لله تعالى، فإن هذا من أسباب زيادة الخير لك. الوصية 20: قد تعرض لك عوارض دنيوية خلال قراءتك للقرآن، فاعلم أن هذا ابتلاء وامتحان، فحاول الترتيب ولا تترك القراءة، بل أكمل حزبك ثم اتجه إلى ما ورد عليك ما أمكن ذلك. وفقك الله لكل خير، وإلى حلقة أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم توجيهات رمضانية. توجيهات رمضانية، سلسلة من التوجيهات الإيمانية الرمضانية، نتفيأ خلال ظلالها مزيدا من الإيمان وتهذيب النفس والمعرفة، وتكسبنا واقعا إيجابيا في التربية والسلوك. توجيهات رمضانية. من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.